بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في إلهيات الجنوس، لا زال الكلام عن النسق الفلسفي، نسق الحكم المتعالي، نسق المشاء في النسق الفلسفي حقهم، وإلا ممكن أن احنا على أساس نبني رؤية كونية، رؤية كونية مشائية، رؤية كونية حكمية، حكمة متعالية، رؤية كونية عرفانية على حسب هذه المباني. ولذلك نحتاج أن احنا يعني نتأمل فيها، ندرسها بشكل صحيح، بعدين نبني الرؤية الكونية، وبعدها الأيديولوجية، القيم على أساس هذه الرؤية الكونية. مثل ما يقول الشيخ المصباح الله يحفظه، أن كل نظام أخلاقي، كل نظام حقوقي لا يمكن أن يبنى بدون رؤية كونية. أول شيء تبني الرؤية الكونية، أو أول شيء أنت لازم تعرف وش رؤية الكونية بالضبط اللي أنت تتبناها، وبناء عليها سوف تتبنى النظام الأخلاقي، أو تبني لك، أو يعني مجموعة قيم تتبناها، قيم سواء كانت قيم أخلاقية أو قيم حقوقية، مفاهيم القيمية بشكل عام. إذا الرؤية الكونية مهمة، إن إحنا في معالجتنا إلى المسائل الاجتماعية، ومعالجتنا إلى قبل لا ندخل في الحقوق، حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الطفل إلى آخره، أو حتى الأخلاقيات، أخلاقيات الأسرة، أخلاقيات الأخلاقيات الاجتماعية، أخلاقيات العبودية، أخلاقيات الأخلاق الفردية وغيرها من الأخلاق. لليوم ما شاء الله بحث الأخلاق صار واسع. كل هذه القيم نحتاج أول شيء لأن احنا نبني لها بنية قوية محكمة. نظرتنا إلى الكون بالضبط ما هي؟ حقيقة هذا العالم، حقيقة هذا الوجود، ثم موقعية الإنسان في هذا العالم، موقعية الإنسان في هذا الوجود، ثم هل هناك اختلاف بين الذكر والأنثى في الموقعيات أو لا، اختلاف تكويني، ثم أيضا طبعا على كل مدرسة، ثم أيضا علاقة مراتب العوالم مع بعضها البعض، وعلاقتها بمراتب الإنسان، وهذه اللي شوي شوي بالتدريج بيتبع. بعد ما نخلص هالتصوير، يعني التصاوير عند المشاة والحكمة المتعالية وفي العرفان، بعدين ندخل في طبعا المتكلمين يطرحون تحت عنوان علاقة الدنيا بالآخرة، اللي هو كيف تكامل الإنسان وأثر عمل الإنسان على الآخرة. هذه كلها عند المشاة يطرحونها، النفس وقواها، إذا النفس علاقتها بالعوالم، في عوالم ولا لا. إذا إن شاء الله اليوم بشكل سريع بنمر على هذه النقاط، لأن إحنا بحثنا مو فلسفي، ولا وإنما نبغى نمر على المباني، وإن شاء الله في المجموعة نناقش بعض المباني اللي مو واضح، يعني اللي في عنده تساؤلات عن هذه المباني. حاول أخواتكم، حاول إن إحنا نطلع الحين من جو القيم، لأن إحنا الحين في مرحلة التأسيس إلى هذه القيم. خلي يصير أساسنا قوي حتى بعدين لما ندخل في القيم تصير المعالجة واضحة، وين الخلل بالضبط، زين، وين ممكن إن إحنا، كيف ممكن ان احنا نعالج، وين المسار، وين صار في خلل. لازم اول شيء يكون اساسنا البنيوي وش فيه يكون قوي، وبعدين مثل ما يقولون ما نتبناه بناء على هذه البنى بيكون واضح، اذا كنا نتبنى امور تنسجم مع مبادئنا البنيويه او لا، نتبنى امور ما تنسجم معها بعدين بيصير واضح، يعني وين الخلل بالضبط، وين وقعنا في الالتقاط، أو كيف نعالج مشاكلنا، آليات المعالجة كلها تعتمد على رؤيتنا الكونية. لذلك نحتاج أن احنا نهتم أخوات بهذه شسمه المبادئ. إذا في شيء مو واضح في المبادئ خلينا نطلع من جو الحقوق ونطلع من جو الأخلاق، مو أنه مو مهم لا، لكن الحين قاعدين نأسس للعلاج، زين، فهذا التأسيس لازم يصير قوي ومحكم وواضح إن شاء الله عند الجميع. جميع الأخوات المشاركات، اليوم نبغى نتكلم عن ايش؟ نبغى نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو النفس وقواها، العلاقة بين النفس وقواها عند المشاء والحكمة المتعالية والفرق بينهم، بعدين ما ندخل في مراتب النفس وعلاقة هذه المراتب بالعوالم، يعني كيفية تكامل النفس بشكل نسبيا مفصل. النفس وقواها، النفس وقواها. المشاة يعتقدون بأن النفس واحدة وهناك قوى كثيرة. وش يعني القوى؟ مثل قوة الحواس الخمس، السامعة، الباصرة، طبعا واضح عندكم إن شاء الله الفرق بين، عندنا عين هي آلة، هذه الآلة تتحكم فيها قوة البصرة، زين، في فرق بين البصرة والعين، في فرق بين السامعة و الأذن وهكذا. هذا آلات زين، ولكن القوة التي تهيمن على هذه الآلات وتتحكم فيها وتديرها تدبرها هذه نسميها قوة. في عندنا قوة حسية، قوة ترتبط بعالم الحس. في عندنا قوة ترتبط بعالم البرزخ أو المثال اللي هو الخيال المتخيلة المركبة اللي تركب يعني شو اسمه في المشاء. وأيضا عندهم تفسير في القوة، يمكن أكثر من بحث قوة النفس الإنسانية هو المشاء ابن سينا في الإشارات في غيره من كتبه، وايد بحثوا في مسألة قوة الناس رتبوها وما إلى ذلك. زين الحين ما علينا، إذا الحين إن شاء الله صار واضح شو يعني المقصود بالقوة. القوة يعني القوة القوة الحسية ما يرتبط بالحس. القوة شو اسمه المثالية أو البرزخية اللي ما يعتقد بها المشاء ما يسمونها برزخية ومثالية، لأن الخيال عند المشاء يقولون الخيال عند المشاء مادي، ما عندهم على مثال المشاء. ابن سينا يقول لولا أن هناك إشارات عن البرزخ في هذا ما يؤمن بالبرزخ إلا بشكل تعبدي، يعني فلسفيا ما عنده بيان إلى الفرد، ما عنده عالم برزخ ابن سينا وغيرهم من المشائيين. زين الحكمة المتعالية قسم العوالم إلى ثلاث مراحل، يقولون لابد من ما يصير انتقال من الظاهر إلى الباطن مباشرة من الدنيا إلى الآخرة، لابد من مرحلة متوسطة هي برزخ، لذلك سموها برزخ وسط، فيها بعض أحكام العالم الدنيا وبعض أحكام بعض خصوصيات وأحكام عالم الآخرة. لا يمكن الانتقال، الطفرة هذه لا يمكن من الظاهر إلى الباطن مستحيل، لابد أن يكون في عالم ظهور وبطون، فيه ظهور وفيه بطون يعني تتوازن فيه، بالتدريج الإنسان ينتقل إلى الآخرة. هذه كلام الحكمة المتعالية، كلام العرفاء أيضا، ولكن المشايخ يقولون لا، ما عندنا إلا عالم عقول وعالم مادة. بينا أتوقع لما تكلمنا عن المشايخ لأن هم يعتقدون بأن الجسم في عالم المادة والروح في عالم العقول، وهناك تعلق تدبيري. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هالنقطة، التعلق التدبيري بين النفس والبدن. زين النفس أيضا عندها قوة، وهذه القوة تتحكم في وش؟ في الآلات الموجودة في البدن. زين هذه القوة متعددة ولكنها كلها المشاء، هكذا يقولون كل قوة النفس تحت سلطة العقل، كلها تخدم العقل، كلها سدنة للعقل، يعني خدم للعقل. فالقوة العاقلة تتحكم في كل هذه القوة. إذا هيمنت قوة من القوة مثل القوة الغضبية، القوة الشهوية، القوة زين الغضبية والشهوية ترتبط بالقوة الحسية يعني بالبطن والفرج فترتبط بالقوة الحسية. زين هذه القوة إذا هيمنت قوة من القوة على العقل تصبح هي حاكمة، والباقي كلهم يخدمونها حتى العقل، فيصبح الإنسان خارج دائرة الإنسان، يصبح دائرة الحيوانات. هذه النفس ما تتكامل، تبقى نفس وش فيها؟ نفس حيوانية. هكذا يتصورون تكامل الإنسان. إذا له نفس، وهذه النفس لها قوة متعددة، وهناك قوة من القوة هي سيدة بقية القوة وهي العقل. وحتى يتكامل الإنسان بشكل طبيعي لابد أن يكون العقل وش فيه؟ هو السيد، هو الحاكم، والبقية خدم له، حتى تصبح هذه النفس نفس إنسانية. زين الحين وش تعرفهم إلى العقل؟ ومع ذلك مختلفين فيه عند المشاء في اختلاف في ما هو العقل. هل هو إدراك الكليات؟ كلهم متفقين على أن العقل إدراك الكليات أو لا، هذا في كلام مختلفين فيه. ما أتوقع أن احنا نمر عليه عند المشاء خصوصا لأن يعني آراء كثيرة، ولكن بنمر بعدين عن معاني العقل عند المتأخرين. زين يعني احنا حين نتصور بأن لما نقول مثلا المرأة ناقصة عقل أو أيهما أكمل عقلا المرأة أو الرجل، أو أصلا في اختلاف بين عقل المرأة وعقل الرجل، أصلا مش مقصود بالعقل الأول، هل في اختلاف معركة آراء يعني عند المتأخرين والمتقدمين. فهني يحتاج إلى أن احنا نتوقف عنده، لكن إن شاء الله في زي ما قلت لكم في آراء مختلفة وكثيرة ما بتهمنا كثيرة التعرف عليها، ولكن حتى نتعرف على آراء المتأخرين اللي إن شاء الله بنذكر آراءهم في سيد العلامة الطباطبائي الشهير المطهري، وإلا نقدر يعني نحن نذكر إن شاء الله بنذكر وش تعريفهم إلى العقل الشيخ المصباح، لأنه بناخذ حقوق المرأة في الإسلام للشيخ مصباح اليزدي، فنذكر وش تعريفهم إلى العقل وكيف الفهم والروايات اللي ترتبط بموضوع العقل، هل كلها بمعنى واحد أو لا، هناك استعمالات متعددة وما إلى ذلك. إنزين هذا بالنسبة إلى المشاء. إذا النفس لها قوة متعددة، وهذه النفس لابد أن تقع تحت خدمة العقل حتى تصبح هذه النفس إنسانية تتكامل. إنزين الحكمة المتعالية يقولون أن النفس في وحدتها كل القوة، شو يعني؟ يعني ما في تعدد. المشاعر يركزون على التعدد، قلنا الأهم قلهم بأصالة الماهية، فيركزون على تعدد الماهيات، فكل شيء عندهم متعدد. زينا الحين احنا اكثر كذا نتصور، اقول هذه الورقة تختلف عن القلم، تختلف عن كذا، كلها منفصلة 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 عن بعضها البعض. لما ننظر الى الرجل، ننظر الى المرأة، نقول منفصلين عن بعض. ننظر الى كل شيء منفصل، كل شيء نشوفه منفصل. زين، الذهن ما يقدر يفهم شيء الا لما يفصله. زين، هذه مو شيء سلبي دائما، ولكن لابد نحن نفهم وش الانفصال في الحكم المتعالية خصوصا. المشاعر يمشون عليها الانفصال، يقولون الواقع منفصل في الخارج، كل شيء منفصل عن عن الشيء الآخر، ما في شيء، ما فينا نقول وحدة. وش يعني وحدة؟ يعني نخلي الله سبحانه وتعالى والممكنات واحد؟ فضلا عن احنا نخلي الممكنات كلها، هالكثرة دي كلها نخليها واحدة، كيف؟ ما عندهم هذا التصور أبدا، ما يقبلون فيه. زين، فعندهم تعدد. أما بالنسبة للحكمة المتعالية لا، الحكمة المتعالية لأنها تقول بوحدة الوجود، فعندما تنظر إلى النفس التي هي مرتبة من مراتب هذا الوجود، تقول هذه المرتبة هي فياضة. لاحظوا كيف بالخيال احنا نقدر نوصلها الحين. زين، كيف ان النهر، كيف ان البحر فياض متلاطم يتحرك بشدة، هكذا ممكن نتخيل الوجود المطلق. زين، في الحكمة المتعالية هذا ركزوا عليه اخوات، شوي دسم بس ما يخالف، حاول ان تنشون فيه. الحكمة المتعالية تقول ان الوجود المطلق، زين، يمكن ذكر نفس بس اللي راح، الوجود المطلق هو الله سبحانه وتعالى، او هو العلة الغائية، هو الاصل، ما عندنا، وكل ما سواه هو مراتب له. مراتب له وش يعني؟ احنا سريانه، سريانه حركته، فياضيته، الخير مطلق. لا يمكن ان نتصور بان في ثبات في هذا الاله، هذا الخير المطلق، ولكن يقولون ثابت على السريان، ثابت على العطاء، ثابت على الجود، ثابت على الفياضية. زين، مو ثابت بتصورنا إلى ثابت بأنه ما يتحرك من مكانه، لا، وإنما في حالة فيضان مستمر. مثل ما العرفاء شعر فارسي يقولون الكأس من شدة ما هو يعني ممتلئ ويفوض، فكيف ما بالك بالوجود؟ هم من هكذا يقولون مطلق الوجود. بعد شو بنبين وش يعني الوجود المطلق ومطلق الوجود. الفلاسفة يقولون الوجود المطلق يعني الوجود الذي لا يقيده شيء، مطلق. واحد من اللي نتكلم عن التوحيد في العقائد نقول أن الله مطلق، وجوده مطلق غير مقيد بشيء. يعني ويش يعني؟ على سبيل المثال أنه لا يتقيد، موجود على مستوى هذه الورقة، موجود على مستوى هذا الجهاز، موجود، ولكنه لا يتقيد به، فوقه، داخل في الأشياء لا بمزايلة، خارج من الأشياء لا بمزايلة. زين، يشملها وفوقها كل الكمالات. زين، زين، الآن نأتي إلى هذا الوجود المطلق. النفس خلقت على صورة الله سبحانه وتعالى في الروايات. وش يعني خلقت على صورة الله؟ يعني أن هذا الكون الصغير، هذه النفس في وحدتها هي واحدة. زين، وفي وحدتها كل القوى. قوة السامعة هي النفس، النفس في مرتبة السامعة، زين، تتمظهر بالسامعة، واضح؟ هذا معنى النفس تتمظهر بالسامعة فتفعل هذه المرتبة الجسمانية، المرتبة بالسمع، فنسمع. النفس في مرتبة، ولذلك النفس لما تنشغل تفكر في شيء تروح للخيال، حتى لو في ناس تتكلم ما تسمع وش يقولون. لماذا؟ لأن النفس في عالم آخر، النفس في مرتبة أخرى، واضح؟ زين، إذا النفس في وحدتها كل القوى. زين، يعني أن النفس تتمظهر بالقوى الموجودة، فنفسنا دائما في حالة حركة. في حالة الشيخ حسن زاده آمل يقول أن النفس شفافة 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 إلى درجة كل شيء يؤثر فيها، كل فعل، كل انفعال يؤثر فيها، وتأخذ صورة ذلك الفعل إلى أن تصل إلى تروح صورة الله. من شوي لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، يعني النفس عندها قدرة من الجذب والدفع والحركة بشكل شديد جدا، لشدة لطافتها، لشدة يعني قدرتها على التبلور والتأثر والتأثير. زين، بحيث انها ممكن ان هي تتحول وتتشكل باي شكل. لذلك من المهم ان احنا نراقب وارداتنا وصادراتنا وما الى ذلك. في بحث الاخلاق الشيخ حسن زاده يطرح هذا الموضوع، يقول لان النفس واحده، تخيل كل هذه القوه هي النفس، فكل قوه غذاء، وش نغذي السامعة؟ سوف تتصور النفس بهذا الغذاء. وش نغذي الذائقة؟ تتصور النفس بهذا الغذاء، وهكذا. وش نغذي العقل؟ العاقلة تتصور النفس بهذا الغذاء. زين، ثم نقطة أيضا أخرى، الآن هل العقل هو سيد هذه القوى؟ هل العقل هو سيد هذه النفس في وحدتها كل القوى؟ النفس واحدة، النفس وهي تتعقل هي عاقلة، النفس وهي تأكل هي غاذية، لأن القوة من القوة هي الغاذية، النفس وهي تتخيل هي متخيلة، النفس وهي واضحة، يعني هذه كلها شؤونات للنفس نسميها، حيثيات للنفس. زين، هذه نقطة. نقطة ثانية، احنا طلعت موقعية العقل وين؟ في الحكمة المتعالية المشاة يعتبرون العقل هو المميز للإنسان عن الحيوانات. مر عليكم في منطق الشيخ المظفر، منطق الشيخ المظفر مشائي، زين، يعني على الطريقة المشائية يعتقد أن العقل هو المميز للإنسان، يقول النفس أو الإنسان هو ماشي فيه إنسان ناطق، حيوان ناطق، حيوان يميز، لكنه يتميز على الحيوانات الأخرى بأنه ناطق. لكن في الحكمة المتعالية، في الحكمة المتعالية تقول أن كل موجود مدرك، قاعدة لا يمكن الوجود، لا ينفك عن الإدراك، كل موجود هو في دائرته يدرك ذاته ويدرك خالقه، ولذلك كل ما في الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح فرع ماذا؟ تسبيح فرع الإدراك، يدرك وجود الله فيسبحه، مو آلات قاعدة تسبح شو اسمه مثل الشريط، وإنما شريط الكاسيت يعني، وإنما لا، واقعان كل موجود وش فيه مدرك. وهذه يبحثون بالفلسفة أنه لماذا الوجود يسابق الإدراك، ولكن إذا قلنا بأن كل موجود مدرك، هنا يطرح سؤال، ما الفرق بين الإنسان وبقية الموجودات في الحكمة المتعالية؟ ما الفرق بين الإنسان وبقية الموجودات؟ مولى صدره يقسم مراتب النفس، يقول النفس على أنواع. أول شيء إذا قلنا أن كل موجود مدرك، يعني كل موجود له نفس، حتى الجمادات، حتى الجمادات لها نفس ناطقة ولكن في دائرتها بحدودها، النباتات لها نفس ناطقة، الحيوانات لها نفس ناطقة، وهكذا، والإنسان له نفس ناطقة. إذن النفس الناطقة ليست هي المميز إلى الإنسان. ما هو المميز إلى الإنسان؟ يقول المميز إلى الإنسان هو عروجه في هذه المراتب. الإنسان يبدأ من الجمادية، النباتية، الحيوانية، ثم الناطقة الإنسانية، ثم الإلهية. الناطقة الإنسانية يسميها النفسانية أيضا، ثم الإلهية. إذا وهني ممكن أنه في كل مرحلة من المراحل يعيش حالة الشيطانية أو الوهم. إذا الإنسان ركز على المحسوسات، إلا يشوف يصدق فيه، إلا يسمع يصدق فيه، الشيء الحسي، العالم الحس، يعني هو عاش النفس الجمادية، اللي في القرآن يسميهم أحجار، في سورة البقرة يتكلم عن ثلاث أصناف من الناس هم يشبههم بالحجر. والشيء الآيات أنهم هؤلاء الذين إذا استمعوا كلام الله سبحانه وتعالى فأنهم ذكرنا في سورة البقرة، مضينا عليه هذا البحث، وفي سورة أخرى أشد صلابة من الحجر أو شيء من هالقبيل، لأن حتى لو مر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار بشكل تقريبا. إذن يعني هني طبعا القلب في العرفان، أكثر مصطلحات عرفانية قرآنية، القلب في العرفان هي النفس الناطقة في عند المشاء، النفس الناطقة يعني لا يزال الإنسان في دائرة ويشهد النفس الناطقة التي تظهر آثار الحيوانية، آثار المرتبة الحيوانية، مثل الشهوية، الغضبية، الخيال، هذه الحالات. يقول أحيانا تقسو بحيث أن الإنسان تهيمن عليه هذه القوة، وحتى العقل، العقل المعاشي، يعني تشوف مثلا تاجر شاطر، كافر، مؤمن، ما في فرق بينهم في المرتبة الحيوانية أو في المرتبة اللي يسميها العرفاء المرتبة القلبية، في المشاة يسمونها النفس الناطقة، النفس الناطقة ما هي فرق، أصلا ما هي فرق، حتى عند الحيوانات عندهم نفس ناطقة فضلا عن الإنسان. يقول ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني تصلبت في هذه المرتبة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار. هاي الفجائر الخارجية أحيانا تنمو وتتكامل بحيث أنها تصبح رقيقة، في حين أن أنت ترفض هذا المستوى من الترقي، بحيث تترقى من المرتبة القلبية إلى المرتبة الروحية. المرتبة الروحية هي حقيقة الإنسان عند الشتمة اللي هي توصل إلى المرتبة الإلهية أو النفس الإلهية. بينا من شوي ما يقسم المراتب ملاك أدرى إلى جمادية ونباتية وحيوانية وناطقية إنسانية وإلهية. زين، وهناك أيضا النفس الشيطانية عندما يركز يعني يهيمن الوهم على الإنسان. زين، هذا الحين نتجاوزها، ولكن احنا الحين عرفنا بأن العقل الذي يعتبر عند المشاء مميز للإنسان هو عند في الحكمة المتعالية كل موجود مدرك، فلا يعتبر هذه من المميزات اللي تميز الإنسان. واضح؟ هذه فيما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بمراتب العقل. زين، ما هو الذي يميز الإنسان؟ بنختم قبل ما نختم في نقطة بعد مهمة نحن نذكرها، لأن بتعالج عندنا مشكلة تصور عندنا. لما نقول أن النفس في وحدتها كل القوى، هذه القوى، القوى الحسية والقوى، زين، لما نرتقي الآن العوالم، في عندنا عالم المادة، زين، في قبل جسم الإنسان، في عندنا عالم يعني الإنسان في هذا العالم مرتبته مرتبة الجسمية، زين، اللي يتفاعل فيها مع عالم المادة مرتبة الجسمية، ثم عالم الملكوت ويقابل اللي هي عالم الملكوت أو عالم المثال قبل النفس الناطقة اللي قلنا النفس الناطقة أو القلب، النفس الناطقة في المشاء عند المشاء أو القلب في الحكمة المتعالية أو في العرفان. وعندنا أيضا عالم الجبروت أو عالم العقول وهو مرتبة الروح. زين، كل قوة من قوى الإنسان، الآن قوة الحواس الخمس، هذه القوة هي وش هي تترقى. زين، يعني إذا الإنسان تعامل وصل إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة الروح مو النفس. النفس في عالم الملكوت وصل إلى مرتبة الروح، لما بعد شوية في العرفان نتكلم عنها. زين، أصبح يتعامل بخصوصيات عالم الجبروت، ترقى إلى هذا العالم، زين، عالم الروح أو عالم الجبروت، فإن كل قوات تترقى تصير جبروتية، كل القوات تصير روحانية. إنزين، هذه نقطة مهمة، إن ما في شيء ينتهي، ما في شيء يضمحل، ما في شيء يبقى في مكانه، وإنما كل شيء يترقى، كما أن النفس تترقى، طالما أن النفس في وحدتها كل القوى، إذا كل قواها وشيها تترقى وتتحول من صورة إلى صورة وتتلبس صورة بعد صورة، مثل ما بينا في الدرس الماضي، أن ليست أنه تخلية ثم تحلية، وإنما تحلية بعد تحلية ونضج بعد نضج أشد وأشد وأشد. زين، وهني في ايضا نقطه مهمه احنا التفت لها، انه مو انها تلبس صوره وتبقى الصوره القديمه، لا، الصوره القديمه تزول ولكن تبقى كمالات الصوره القديمه، تبقى هذه الكمالات حتى تصبح سياق واحد تحافظ على وحده النفس. النفس في وحدتها كل القوى، صحيح ان النفس وحدتها كل القوى، وهذا القوه لما تتفعل فان كمالات السابق وايش فيها؟ تعطينا استعدادات جديده و قابلية صورة جديدة، هذه الاستعدادات تصير قابلة إلى أن تتلبس بصورة جديدة بهيئة جديدة وهكذا، حتى نطلع من دائرة الانتزاع التفكير الانتزاعي. نذكر مثال عشان مثلا بالنسبة للإنسان اللي يبغى يتربى على الكرم، ناخذ مثال عرفي مرة، ما بنوقف عنده وايد إن شاء الله. زين، أنا بخيلة وبتربى على أن أنا أصير كريمة، أو أربي نفسي بهذب نفسي في هذه الصفة، فايش أسوي؟ في البداية أبغي أتحلى بالكرم في الحكمة المتعالية. زين، ما يقول لك أول شيء اخلع البخل، يقول لك لا، أنت أصلا مجرد ما تتحلى بشيء فإن البخل بيروح عنك. واضح؟ فمجرد ما تطلب الآن أنت بلسان حالك ولسان استعداد، يا رب أنا مستعد أن أنا أصير كريم، أنا أبغى أصير كريم. إذا اتفق لسان الحال مع لسان الاستعداد، يعني طلبت من الله سبحانه وتعالى والله أعطاك هذه التوفيق. قالت يلا الحين أنت عندك الكلام ذا. أول مجرد ما الإنسان، يمكن لاحظتون في السير والسلوك في الأخلاق، مجرد ما الإنسان يبغي يتخلص من عادة عنده سيئة، شوف دائما يكررها، تزيد عنده. ليش؟ لأن حتى تتخلص منها أنت لازم تنحط في مواطن تبتلى فيها. فإذا أنا الغفير كريمة وفي شيء وايد أحبه ما أقدر أستغنى عنه، يأتي ويطلب، يأتي من يطلب من هذا الشيء، أو أصير في موقف يعني أفتار أشعر لازم أعطي هذا الشيء، فأقول أنا صحيح يا رب كنت بقول بصير كريمة، لكن مو لهالدرجة إن أول شيء أبدي بأعز شيء عندي. واضح يعني؟ وهكذا الإنسان يقول يا رب ارزقني الصبر، فجأة تجي لي مصيبة يقول أنا قلت صحيح بصبر، لكن على طول تجيب لي المصايب، خليني أمشي. هذا وضع الإنسان، وضع الله سبحانه وتعالى الإنسان في مواطن دي تتناسب مع لغة استعداده ولغة حاجته، يعني لغته الروحية، زين، بحيث إنه يغذي هذا الاستعداد، يتفعل عنده، يصير بالفعل، فيتحلى الإنسان فعلا بهذه، فتروح تزول عن السلبيات السابقة، الاستعداد يصير مفعل، ما في استعداد، يصير يتفعل، وهذا التفعيل للاستعداد يولد استعداد جديد، هذا معنى السعة الوجودية، فيبدأ تصير عندي كمالات، هذه الكمالات تهيئ إلى تلقي ماذا؟ حالات جديدة، حالات روحية جديدة، فينتقل إلى بلاء آخر، أو ينتقل إلى امتحان آخر إلى آخره. هذه وش فيها؟ حتى يصير أحسن وأحسن 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 يتلقى. زين، فهذه في الحكمة المتعلقة بأن الحركة الاشتدادية للوجود، الحركة الاشتدادية، أن الإنسان دائما في حالة ماذا؟ دائما شاء أم أبى، هذه طبيعة الوجود، أنه دائما في حالة اشتداد، في حالة اشتداد. انزين، احنا لو بغي نتكلم عن نقطة يعني شو اسمه، ان قلنا ان هذه القوى وش فيها؟ في عالم الملكوت تصير ملكوتية. وش يعني في عالم الملكوت تصير ملكوتية؟ في عالم العقول تصير عقلية، في عالم الجبروت تصير العقول والجبروت تصير عقلية جبروتية. زين، شيخ الإشراق وأيضا الحكمة المتعالية يذكر ملا صدر هذا الكلام، يقول أن قوى النفس هي في الواقع هي الملائكة اللي بتخدم قوى النفس، مو المشاء يقولون هذه القوى خدمة للعقل، لأنهم يعتبرون بأن العقل هو المميز للإنسان، حقيقة الإنسان عقله. شيخ الإشراق يقول هذه القوى هي في الواقع الملائكة التي سوف تعذب أو تثيب الإنسان وصاحبها. يعني أنا الحين قواي هي الملائكة لأنها تترقى، تشتد وجودها، فتتفعل في عالم، بتصير ملكوتية وبتصير شو اسمه، وتنتقل من حالة إلى الآخرة، بتصير إلهية، تنتقل إلى الآخرة. ده ف كما كانت تدبر البدن الدنيوي، تدبر البدن الأخروي، سوف تدبر البدن الأخروي البرزخي. زين، ف شو اسمه، هذه القوى هي الملائكة. سيد العلامة الطباطبائي في كتاب اسمه نكاحات عالم الخلقة بالفارسي، هو كتاب فارسي، نكاحات أفرينش، ينقلون هناك هذه القصة، وأنا شفت بعد في بعض الكتب اللي تتكلم عن سيرة السيد العلامة الطباطبائي، أنه في مرة من المرات كان يصلي، يعني يتهجد يتعبد الله سبحانه وتعالى في آخر الليل، فجاءت له حورية، فقال لها روحي. زين، يعني السيد العلامة عنده عبارة، زين، أتصور أنه حق السيد العلامة وتنسجل مع مباني، سواء كانت حقه أو حق الشارح، لأن الحور العين هذا في عليه كلام طويل، لو ايش شفنا في خصوصا في شهر رمضان، حتى ان بعض الذكر العام كان يقول احنا ما نقرا هذا الدعاء، لان الحور العين تخص الرجال له الا بعد جيش. الحور العين ما لها علاقه، احنا تفكيرنا وتصورنا وقراءتنا للادعيه كثير الاحيان ماديه. سيد العلامه الطباطبائي يقول هذه اللي جاءتني من الحور العين، وهذا موجود حتى مو بس عند السيد العلامه، كثير من العرفاء يقولون ان الحور العين هي اعمال الانسان، الاعمال النقيه الطاهره للانسان تتمثل له على شكل أنيس، هذا الأنيس هي الحور العين، فالحور العين هي صور ملكوتية إلى أعمالنا. فكنت انا ذكر او انثى، يعني هذه الصوره اللي كنت تؤنسني. سيدنا علي يقول لك، انا قلت لها روحي، لان العرفاء ما يبغون الاعمال. هذه نقطه مهمه اخوات، في ان شاء الله في منطق العبوديه نفصل فيها، ان احنا وش نبغى بالضبط؟ نبغى نصير في الاخره تحظى اعمالنا، او نبغى تصير تحظى لله سبحانه وتعالى؟ والاعمال هي هذه الملائكه الا سوف تنشا من قوانا. احنا باي مقدار نربي نفسنا، نهذب نفسنا؟ زين، هل نريد فقط ان نبقى تحت ظل اعمالنا، او اننا نريد ان نصبح تحت ظل الله سبحانه وتعالى، ان يتلطف الله سبحانه وتعالى علينا ويخلينا تحت ظله؟ مر عليكم حتما بان الجنه لها مراتب في القران الكريم. من مراتب الجنه الاولى انك انت يتلطف بك الله سبحانه وتعالى ويثيبك على اعمالك وتعيش في دائره جنه الاعمال. في عندنا جنة الأعمال، في عندنا جنة الصفات والملكات. أنت وش الملكات؟ لأنك تروح إلى جنة الصفات أرقى من الأعمال، أو لا تروح إلى جنة الذات، ذات الإلهية. الجنان لها مراتب. إذا إحنا ركزنا على الإنسان وقواه وكيفية تكامله، وفعلا هذا الشيء مطلوب ومهم، وأصلا الوصول إلى جنة الذات، طريق الوصول إلى جنة الذات، أن نحن نصير حظ أعمالنا في البداية، أن نحن نصير فعلا عندنا أعمال صالحة نقية طاهرة شرعين، حتى نستطيع أن نصير مؤهلين، أن نحن نصير من ممكن أن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى إلى جنة الذات، بأن يصبح ظلنا هو الله سبحانه وتعالى وليس أعمالنا هي ظلنا. وهذا النقطة اللي نبغى نتكلم عنها فيه. وهذا ميزة الإنسان، ميزة الإنسان أن ليس له مقام معلوم، وأنه قادر على أن يرتقي إلى النفس الإلهية. قلت في الأخير الملا صدرة يطرح النفس الإلهية، النفس الإلهية يعني تصبح تحت ظل الله، مو تحت ظل أعمالها ولا تحت ظل قواها. وإن كانت البقاء الوصول إلى أن تصبح النفس تحت ظل هذه القوى، بحيث أنها تصبح هذه القوى صالحة. الشيخ المصباح في كتاب الأخلاق في القرآن بينات بين قرآني، طبعا ما تكلم بهاللسان، لسان عرفي يتكلم، يعني أنا أساس الإنسان، أساس قيم الإنسان، أساس إنسانية الإنسان، أربع مفاهيم عامة أخلاقية: البر، التقوى، الصبر، وإيش المفهوم الرابع؟ المفهوم الرابع الإحسان. هذه المفاهيم الأربعة، ولا إلهم علاقة مع بعضهم البعض؟ زين، ومهم من إحنا نعرف وش يعني البر، وش يعني التقوى، وش يعني الإحسان، وش يعني الصبر. على الأقل دراسة قرآنية لها وعلاقتهم مع بعض هذه المفاهيم. هذا جاي في إنسانية الإنسان، لأن الإنسان ليس إلا عمله الصالح في الآخرة. الإنسان هو عمله الصالح، هو الملكات الصالحة اللي اكتسبها، روحياته، هذه جنة الأعمال، جنة الصفات. إذا فعلا استطاع أن يتجاوز أعماله، كيف يعني يتجاوزها؟ يعني تصبح رقيقة إلى درجة أن يرى الله فيها، تصبح حقيقة لو الفناء الأفعالي والفناء الصفات، إلى أن يفنى في تفنى ذاته، لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى تهذيب إلى النفس، زين، على مستوى الأعمال، على مستوى الصفات، حتى يفنى فناء ذاتي. فناء ذاتي مو يعني أنه يصير مو موجود، لا، ولكن ما يلحظ وجوده. كل ما يشاهد يشاهد الله سبحانه وتعالى، يشاهد لطف الله سبحانه وتعالى فيه وفي غيره، يصير نقي 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 إلى درجة أنه يصبح يستظل بظل الله يوم القيامة، فيدخل جنة الذات. هذه في العرفان بيناها بشكل أوضح وأوسع مراتب النفس. نحن ننتقل إلى العرفان، بنبدأ في هذه الآية اللي بينها السيد الإمام، وترتبط تقريبا بالبحث اللي ذكرناه. نشوف لما خلنا، لا يمكن بين هذه الآية ونختم ونكمل في المحاضرة القادمة. السيد الإمام يقول في هذه الآية، آية الأمانة، سورة الأحزاب 72، آية 72: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية واضح أن فيها مدح إلى الإنسان، بأن الله سبحانه وتعالى عرض أمانته على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها ظهر فيها نقص هذه الآية فعلا، وأشفقنا منها الظاهر فيها، وأشفقنا منها يعني أشفقنا منها، يعني كانوا يبغون يحملونها بس ما يقدرون يشعرون، ما عندهم قدرة بإشفاق تركوها. زين بعض المفسرين يقول لنا أشفقنا منها، يعني أخذوا بعض الولاية، مثل يعني اللي هي إذا قلنا بأن الولاية التكوينية هي الأمانة، هي الولاية التكوينية أو التصرف، أخذوا بعضها السماوات والأرض في لهم تأثير، ولكن أشياء بسيط أشفقنا منها وحملها الإنسان. هذا اللي يهمنا هنا، إنه كان ظلوما جهلا. الإنسان اللي يميز عن بقية الموجودات ليس نفسه الناطقة وليس عقله، وإنما قدرته على تجاوز الحدود. ليس له مقام معلوم، الجمادات لها مقام معلوم محدود، تكاملها محدود، النفس النباتية لها تكامل محدود، الحيوانية تكامل محدود، الشيطان تكامل محدود في دائرة شيطانته يعني. ولكن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان ما عنده مقام محدود يقف عنده. الظلم يعني تجاوز الحدود، أحيانا يكون الظلم تجاوز حدود الآخرين، هذا ظلم قبيح، لكن الظلم دائما قبيح. الظلم يعني تجاوز الحدود، يعني يقدر يتجاوز عالم المادة ويتجاوز كل العوالم، عنده قدرة. الإنسان ليس له مقام يتوقف عنده في الكمالات، دائما في حالة عروج. وجهول يستطيع أن يتجاهل كل شيء حتى يتجاهل نفسه، عنده قدرة على أن يتجاهل كل شيء. هنا نذكر مثال أخلاقي يبين شفنا مثال أخلاقي بالنسبة إلى التجاهل. مهم نحن يعني نربي نفسنا عليه بالتدريج، نعلم نفسنا على أن نحن نكون من هذه ظلوما جهولة هي حقيقتنا الإنسانية. ظلوما جهولة هي حقيقتنا الإنسانية، إحنا ظلوم لأنها صعبة، خلينا نقول جهولة يمكن إحنا نتعامل معها أكثر، يعني نبتلى فيها أكثر اجتماعيا خصوصا. وش يعني الجهول؟ جهول يعني تجاهل كل شيء، تركيز تعليم الناس ترويضها يعني على أنها تتجاهل كل شيء وتركز على الله سبحانه وتعالى. مجرد ما الإنسان يقرر بأنه يكون فعلا إنسان، يعني يكون يتحمل الأمانة الإلهية، يتحمل أمانة إنسانيته، يتحمل أمانة الولاية، يقول ليش أنا أتحملها؟ وش الميزات اللي أحتاجها حتى أتحمل هذه الأمانة؟ أن أكون ظلوم وجهول. ظلوم يعني أتجاوز الحدود، وهذا إن شاء الله بيجينا في بحث خاص اللي هو العلاقة بين الدنيا والآخرة، وكيف هي العلاقة بين العوالم. بس مهم، هو الأصل اللي يميز الإنسان بأن كيف ينظر إلى الدنيا، كيف ينظر إلى الآخرة، كيف يرتب أولوياته حسب علاقته بهذا العوالم. زين، ولكن جهول نطبقها زي ما قلنا مبتلين فيها، ولأن يعني أسهل من الظلوم التعامل مع عوالم مجردة. الجهالة عادة، التجاهل والجهالة وتجاوز الآخرين ما عدا الله سبحانه وتعالى حتى تجاوز الناس، هذا في الأمور الاجتماعية فإحنا نتعامل معها بشكل مستمر. زين، اللي بأمثلة مثلا أنا الحين شفنا أندية برنامج دائما هذا تصير، خصوصا إحنا عندنا الحوزويين، عندي برنامج كتبت له، كتبته وتعبت عليه وسهرت عليه، وقعدت أسبوع أسوي المنهج، رحت أعطيته الوحدانية أو المؤسسة اللي أنا بطرحها فيه، قال لي هذا البرنامج ما يصلح، ما نقدر نسوي عندنا. زين، وش اللي بيصير حق هذا اللي أنا يعني أنا تعبت عليه، وش بيصير فيه؟ هالمؤسسة ما تحسون، أنا سهران طول الليل، أقعد أدور في المصادر، تعبت وكذا وكذا، ممكن أروح أسوي في مؤسسة تانية، ممكن أحطه خلاص ما بسوي شيء، أصلا أنا ما بشتغل مع هالمؤسسة، كل مرة أقترح عليهم حاجة يقولون لي صحيح؟ إحنا إذا مرينا في مواقف من هالنوع، أو على سبيل المثال مثال آخر، أحد أنا كلها أذكر هذا المثال لأن أنا مبتلى فيه فعلا. أحد مر علي وما سلمت عليه، أنا أمشي، مرت على شخص أعرفه عدل محترم يعني وأكبر مني، المفروض أن أتأدب وأتعامل معه بأدب وأسلم عليه، لكنه ما سلمت عليه. زين، وش السبب اللي خلاني ما أسلم؟ على أشهد المختلفين، لأن أنا عندي مشكلة، لأن أنا إذا مشيت ما أعرف أمشي، وأنا يعني دائما أدور على شيء أفكر فيه وأنا أمشي، فما أحس، ما التفت يعني، حتى عيوني تروح مني ومني بس ما أشوف اللي قدامي عادة، يعني أقعد أفكر. زين، ف ممكن البحر يقول ما يصير صارت مثلا هالشكل، لازم تلتفتين، تلتفتين للي حواليك، ما يصير تمشي شو اسمه بهالطريقة. صحيح، مثلا صارت مشكلة، مثلا على سبيل المثال يعني صارت مشكلة، وصار لنا فاطمة ما عندها احترام، فاطمة كذا، ولعله صحيح فاطمة كذا وكذا وكذا. زين، هذا الكلام وصلني، وش بيصير؟ أو أي واحد فيكم تعرض لهكذا شيء، موقف حاجة بسيطة ولكن ما تتوقع إنها تكبر، أنصر شيء كبير خطير. زين، وش اللي بيصير؟ إما إن أنا أتجاهل الموضوع، أو إن أنا أعالج الموضوع، أو إن أنا أنشغل طول الليل والنهار بالموضوع، أعيش حالة قلق، صحيح؟ أو إن أنا أتصل باتصال هاتفي أو بلقاء أو بهدية ينتهي الموضوع. هكذا احنا عادة نتعامل مع هالمواقف. الآية القرآنية تقول الإنسان عنده قدرة على أن يكون جهول. وش يعني جهول؟ في جهول إيجابي وجهول سلبي. جهول يعني جهل، أقول أنا ما كنت أقصد أن أنا ما أسلم، وأنا الناس تعرفين أن أنا ما أسلم على الناس، إذا في أغلب الأوقات يعني ما ألتفت إلى اللي قدامي، ومو قصدي أن أنا ما أسلم، وانتهى الموضوع. هذا تجاهل سلبي. في تجاهل إيجابي، تجاهل إيجابي يعني أنا ما أنشغل طول الليل والنهار بالموضوع، لأن أصلا ما في مشكلة، ولكن أيضا أعالج الموضوع لحظة، النفس والقلب في دائرة والعمل في دائرة أخرى، يعني على مستوى النفس والقلب والفكر أنا ما أنا مشغولة بالموضوع، لأن فعلا ما في مشكلة. نحن هناك يا ربي ساعدني على أن أبين إلى هذه الأخت اللي تصورت هكذا، بأن أصلا أنا ما كنت أقصد وأن كذا وأن كذا، و تمر إن شاء الله السالفة، أمشي باطمئنان بثقة بأن السالفة بتمر، حتى لو ما فهمت اليوم بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد شهرين من التعامل معي بتعرفني وبتمر علي، بتفهم يعني أنا وضعي كيف، ويا رب هذه مرحلة ثانية شو اسمه قدرة على أن أنا أتخلص من المشكلة، لأن فعلا تمثل مشكلة في العلاقات الاجتماعية، أن أنا لازم أتحرك وأتحلى بصفات الآداب الاجتماعية. إنزين، أربي نفسي على مستوى الآداب الاجتماعي. هذه التجاهل، هنا نقول جهولة يعني يتجاهل، مو يتجاهل الآخرين يعني يطنش الآخرين، لا، جهول يعني ما يشغل نفسه وفكره في تفاصيل جزئية، بحيث إنه ما ينام الليل لأنه ما قال ذيك الكلمة أو ما سوى هذا الشيء، وهذا اللي كثير منا يعاني منه، يعني لما أنا مثلا زعلانة من أحد وبروح مثلا بكلمه، أقول بقول لك كذا وكذا وكذا، وأروح وأنسى نفس الكلام اللي كنت أبغى أقوله، بعدين أرجع لها تقول لا لا وش ما قلت كذا، وش ما قبل أسبوع وأنا مشحونة، أنا مش ما تصرفت التصرف الصحيح، أو كان المفروض أسوي كذا، خلاص انتهى الموضوع. المهم تعالجت المشكلة، تعالجت ما تعالجت نحاول مرحلة أخرى في طريقة أخرى، لكن ما أقعد أشحن وأعيش حالة الانشحان. لا، شو اسمه، لماذا؟ لأنها خارج عن الإنسانية. هذه مسألة الجهولة لازم نفهمها بشكل صحيح، ونحاول إن إحنا نطبقها بشكل صحيح، بتشوفون إن حالاتنا وش فيها تتغير كثيرا. أما أن الإنسان ظلوم يعني يتجاوز الحدود، فهذا مثل ما قلت لكم يقالها بحث لوحدها، وهي في الواقع تتكلم عن علاقة العوالم مع بعضها البعض، وأن لعله بينا يمكن شوي أن الشيخ المصباح يقول أن مو الشيخ مصباح، لكن الشيخ المصباح بيان سهل في كتاب الأخلاق في القرآن، يقول أن القيم تبتني على مباني رؤية كونية. إذا كنت كل همك وتتصور بأن السعادة، تتصور بأن الفرح، تتصور بأن الراحة، تتصور أن النصر والفوز والغلبة وكل في هذه الدنيا تبغى تسويه، فأنت حتى لو كنت تعتقد بالآخرة فأنت هجين، يعني أنت تعتقد بشيء ولكن عمليا ما يأثر عليك هذا الشيء، ما تمارس الحياة الإيمانية. أما إذا كنت تعتقد بالآخرة فإنك، وأن هذه الدنيا محضر للآخرة، فأنت هني توسعت رؤيتك الكونية، وبالتالي هني ممكن تصير ظلوم، يعني تتجاوز كثير من الأمور لأجل الوصول إلى النصر، لأن النصر أخروي. القرآن يبين لنا النصر والفوز والفلاح كلها مسائل أخروية. زين، بعدين علاقة الدنيا بالآخرة ما هو؟ يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني مو البعض يتصور بأن الآخرة بتجي في نهاية المطاف لما نموت، في حين أن الإنسان إن شاء الله بتجي لنا في البيان العرفاني بأن الإنسان لما يحاسب نفسه، القيامة الكبرى هي إلى السالك تحصل في هذا العالم، القيامة الكبرى والقيامة الصغرى إلى السالك تحصل في هذا العالم، لما فعلا يستطيع ينتصر على هذا النفس ويتجاوزها للوصول إلى الفناء في الله سبحانه وتعالى، وعدم التوجه إلا لله سبحانه وتعالى، والخروج من القيود اللي تقيده، مو الخروج عنه يعني تركها والانعزال عن الدنيا، لا، وإنما أنه فعلا ما تقيد نفسيا، يتعامل معها بطريقة عملية، يعالجها عمليا، ولكن يبقى منفتح على آفاق أوسع، يصير عنده طموح أوسع. السيد علامة الطباطبائي قال عنه في القصة اللي ذكرناها عن الحور العين، أنه لما جاءت الحور قال روحي، أنا ما أبغى، أنا أبغى الله، أنا لا أريد إلا الله، يا رب لا تمتحني في أعمالي، أنا ما أبغى أعمالي، أنا لا أريد غيرك، لا أريد أن أستظل بظلك، أريد أن أنس بك، ما أنس بهذه الأعمال. إلى هالحد الإنسان عنده القدرة أنه يوصل بحيث أن يطلب أن يستظل بظل الله، أن يعيش كمال الذات، الكمال الذاتي الإلهي، لأن في عندنا الكمال الذاتي والكمال الأسمائي. الكمالات الأسمائية مثل ما قلنا بعدين إن شاء الله، الكمالات الأسمائية هذه تشترك في كل المخلوقات، لكن الكمالات الذاتية خاصة بالإنسان، خاصة بالإنسان. فمرتبة الروح وصلنا إلى حد هني، مرتبة الروح من مراتب الإنسان، مراتب النفس الإنسانية أو مراتب الإنسان، هي أعلى المراتب. الروح نفخت فيه من روحي، الروح الإلهية، هذه الروح على نحوين، في عندنا الروح الكلية اللي هي روح الإنسان الكامل، وهي نقول من روحي يعني بارقة من روح الإنسان الكامل أدت إلى إيجاد هذا الموجود اللي هو أنا وأنت وأنت وأنت. يعني أرواحنا الجزئية هي آثار وجود الإنسان الكامل، وهذا إن شاء الله لا نبينه في الدرس القادم لما نتكلم عن مراتب النفس في العرفان. إذا في سؤال إن شاء الله في هذا شو اسمه في اللمار، أو في إضافة أو توضيح أو تبيين أو تصحيح، أرسلوا في المجموعة واعتذر على الإطالة. صلى الله على محمد وعلى محمد.